أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا نبذة تاريخية لإنشاء المصرف، ومن ذلك هذا النبذة التاريخية نستفيد أنهم قسموا المصرفية الحديثة إلى فئتين رئيسيتين: مصرفية تجارية ومصرفية استثمارية. والمصرفية التجارية تشمل الوساطة بين المودعين ومستخدم الأموال والدفع لصالح عملائها من ناحية أخرى، هذه مصرفية تجارية. هذا الشخص يدع أمواله في هذا المصرف، وذاك والمصرف تدفعه لعملائها تستثمرها وتأخذ فائدة وعوائد على ذلك، تأخذ جزءا من العوائد والفوائد لها وتعطي الجزء الآخر للمدخرين، وقلنا بأن هذا ربا كما سيأتي تحقيقه. والمصرفية الاستثمارية تشمل على أنشطة أسواق رأس المال لتسهيل جمع المال أموال حينئذ. استثمارية، تأتي الشركات، يأتون الأشخاص يريدون أن يفتحون محلات تجارية، تعطي هذه المصارف أموالا لهؤلاء بالدين ليفعلوا، ليستثمروا من هذه الأموال مع الفائدة، البتة بدون فائدة لا يعطون لقطاع الشركات من المستثمرين بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وقد فرض قانون إغلاس في عام 1933 أنظمة مشددة على صناعة المصارف، وفصلت بين ممارسات المصرفية التجارية والمصرفية الاستثمارية. وقد تحقق هذا الفصل في اليابان بقانون صادر بعد الحرب العالمية الثانية، وساد هذا الفصل في الدول الأوروبية لا سيما منها بريطانيا. مع أن الفكر المادي المالي هو الذي يفصل بوضوح بين المصرفية التجارية والاستثمارية منذ عقود، ليس هذا بجديد، عقد من قديم هذا موجود، فقد أخذت المصارف بمرور الوقت تعتمد نموذج المصرفية الألماني، المصرفية الألمانية التي يؤدي عدة وظائف مختلفة في وقت واحد. مصارف الألمان تتعدد مهامها، مصارف بقية الدول هاتين الفئتين تجارية واستثمارية. كما أن المصرفية الاستثمارية أصبحت وظيفة مهمة من وظائف المصارف التجارية أيضا. وقد ألغى التعديل الذي أجري على أنظمة بورصة لندن عام 86 التمييز بين المصرفية التجارية والاستثمارية في بريطانيا، ونتيجة لذلك بدأ عدد كبير من المصارف يعمل في الأسواق الرأسمالية وتجارة الأوراق المالية. أخذوا الأموال، أخذوا الاستثمار كلها بهذه القوانين. وقد برز تطور جديد مختلف في شكل المصرفية الإسلامية داخل القطاع المصرفي في عدد كبير من البلدان. إن المشكلة ليست عندنا في الدول الغربية، المشكلة إن المصرفية في الدول الإسلامية هي تحذو حذو المصرفية الموجودة في الدول الغربية الرأسمالية. أيضا تستثمر الأموال، تعطي الفوائد، تأخذ الفوائد وغير ذلك، هي المشكلة في هذه المصارف الإسلامية التي يطلق عليها مصرف إسلامي. فهل إن أفعالها صحيحة أو ليس؟ وسيأتي إن شاء الله. ومن المعلوم أن التمويل هو الشريان الرئيسي في الاقتصاد المادي، وفي المجتمع من يكون عنده مدخرا، ولا إشكال أن المجتمع وأفراد المجتمع مختلفين، بعضهم عندهم مدخرات من المال قليلا أو كثيرا، بعضهم ليس لهم هذا المقدار من المال، يأتي للمصرف ويأخذ تلك المدخرات ليستثمرها. هذا شيء طبيعي في المجتمع. وفي المجتمع من يكون عنده مدخرا من المال قليلا أو كثيرا، ومن يكون محتاجا إلى الأموال اللازمة، تقدم المؤسسات المالية عملية الوصل بين الوحدتين، المصرف أو المؤسسات المالية هو الواسطة، هي الواسطة بين هؤلاء الذين لهم الأموال المدخرة وبين هذه الفئة اللي يحتاجون إلى تلك الأموال، الوحدة التي لديها الفائض وتلك التي تعاني من العجز. ففي البنية التقليدية تقدم الوحدة الأولى إلى الوحدة الثانية، تقدمها المؤسسات المالية وتكون صلة الوصل التي تتقاضى معدل عائد ثابت أو متحرك، إما أن يجعل مقدار الفائدة واحدة أو تجعل متحركة حسب العرض والطلب كما سيأتي. مع الخلو عن المخاطر، المال الذي توضع في هذه المؤسسات بعد ليست عليها مخاطر، بينما أن النفس شخص هو نفسه يتعامل هذا فيه مخاطر كبيرة. قد يكون هذا الشخص الذي أعطيته الماء يأخذ المال ولا يعطيني شيئا من عنده، وتعطي جزءا من العائد لأصحاب المال وتحتفظ بالباقي لنفسها. وسيأتي إن شاء الله مزيد أعمال المصارف والبنوك، وهل إن هذا العمل هو في المصارف الإسلامية صحيحة، أي إذا كانت باطلة هل لها مخرج من هذا، وهي المصارف قائمة على هذا. الأمر الثاني، أعمال المؤسسات المالية. بعدما عرفت دور الوساطة في المصارف التجارية بصورة مباشرة والمصارف الاستثمارية بصورة غير مباشرة، كلها هي واسطة، سواء كان بين المدخرين والمحتاجين أو صرف الاستثمار، يأتي هذا الشخص ويستثمر والمصرف الاستثماري أمواله من هؤلاء المدخرين، ذاك كان بصورة مباشرة وهذا ليس بصورة مباشرة. وقد حكم الاقتصاديون على أن كل السلع والخدمات وتوافر الأموال هي محكومة بقوى العرض والطلب وأحكام مخاطر المساهمين، هي هذه قانونهم، قانون العرض والطلب، محكومة بهذا قانون العرض والطلب وأحكام المخاطر، المخاطر الحروب، السيل وغير ذلك، طبيعية كانت أم كانت من الإنسان. فإن الأموال المعروضة من الأفراد والشركات ونحوهما ينشأ الطلب عليها عن قطاعات التجارة والأعمال والصناعة والشركات والحكومات والمؤسسات التي تعمل في تحويل الموارد إلى المصارف التجارية والاستثمارية، كل هؤلاء يدفعون أموالهم في هذه المصارف، والمصارف هي التي تتصرف بهذه الأموال. ومؤسسات الادخار والقروض والمؤسسات المتخصصة في تقديم القروض الصغيرة والمتوسطة لكل أنواع المؤسسات بجميع أشكالها، الصغيرة والمتوسطة والصناعة والزراعة والتجارة والاستيراد والتصدير والإسكان والإيجار وشركات التأمين إلى غير ذلك، التي يمكن تقسيمها من زاوية واحدة إلى فئتين واسعتين من المصارف والشركات أو المؤسسات المالية غير المصرفية والمصرفية. وهناك أيضا بعض مؤسسات التمويل التنموي التي تقدم التمويل للصناعية والزراعة وغيرهما من القطاعات. هل إن هذه هي داخلة في المصارف الإسلامية وهل لها أحكام الشرع المبين أو لا، سيأتي بيانها إن شاء الله.